فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
هذا حديث ابن عمر من أطول ما روي فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. ومراده رضي الله عنه انه جمع بينهما في احرام واحد ودليل ذلك ما سبق من ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له قل عمره وحجه او عمره في حجه. وبالاتفاق ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من عمرته التي قدم فيها في حجه الوداع. وعلى هذا فيكون مراد بالتمتع هنا انه جمع بينهما في سفر واحد. وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة أي من الميقات. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج أي بدأ بالعمرة عند الإحرام قال لبيك عمرة وحجا فقدم ذكر العمرة على ذكر الحج. أو أنه أهل أولا بالعمرة ثم أهل بالحج لكن هذا يعارضه ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج مفردا كما في حديث عائشة المقسم ثم قيل له قل عمرة في حج في حجة. وكما تعلمون ألفاظ الأحاديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة اختلافا أحيانا يصعب الجمع بينها وأحيانا يجمع بينها ولو من بعيد. فيكون معنى قوله أهل بالعمرة ثم أهل بالحج يعني إيش؟ التقديم في التلبية أي بدأ بالعمرة في التلبية قبل الحج. وقوله وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم حتى يقضي حجه. قوله فإنه لا يحل من شيء حرم منه أي حرم عليه ومنع منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف البيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهدن بالحج وليهدي. هذا قاله قبل التأكيد عليهم حين انتهى من السعي، يعني قاله حين قدم مكة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على التمتع من أثناء سيره من ذي الحليفة إلى مكة، لكن التحتيم الذي حتم عليهم إنما كان بعد السعي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قول من لم يجد فسره بقوله هديا، وهذا يشمل عدم الوجود للهدي نفسه، مثل أن تقل البهائم، أو للقيمة، مثل أن يكون هدي موجودا بتوفر ولكن ليس معه قيمة. ولهذا جاءت بالآية الكريمة: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، أي فمن لم يجد الهدي أو ثمنه. وقول 3 أيام في الحج، في أي مكان الحج؟ الصحيح أنه يجوز صيامها من حين إحرامه بالعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دخلت العمرة في الحج. فإذا كانت داخلة في الحج وقد قال الله تعالى في الحج، فإن ذلك يدل على أنه لو صام الأيام 3 من حين إحرامه بالعمرة أجزأه ذلك، لأنه يعلم نفسه هل يجد أو لا يجد. أما من كان يحتمل أن يجد، مثل أن يكون معه نفقات قليلة بحيث لو كانت المواشي رخيصة لوجد، ولو كانت غالية لم يجد، فهذا ينتظر إلى متى؟ إلى يوم الحج. فإن وجد فذلك، وإلا شرع في الصوم من اليوم 11. وبناء على هذا، لو أن الإنسان أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج في شوال وهو يعلم أنه لن يجد شيئا، فله أن يصوم الأيام 3 في شوال ولا بأس. وقال بعض، واستحب بعض العلماء أن يصومها في الأيام 3 قبل العيد، يعني في 7، 8، و9، من أجل أن يكون صيامه في نفس الحج. وبنوا على ذلك أنه ينبغي له أن يحرم في اليوم 7، ولكن هذا البناء غير صحيح. أولا لأنه منتقد، إذ أنه إذا كان يراد أن يصوم 3 أيام في الحج فليكن إحرامه بالحج قبل اليوم 7، إما في الليلة 7 أو قبل الفجر، حتى يصدق عليه أنه صام 3 أيام في الحج. ثانيا أن الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام أكثرهم لم يجد الهدي ولهذا تمتعوا، والذين معهم الهدي بقوا على إحرامه، والذين لم يجدوا الهدي لا شك أنهم سيصومون. فهل أحد منهم قيل لهم أحرم يوم 7؟ لا، كلهم أحرموا في اليوم 3 وخرجوا إلى منى في اليوم 3. وعلى هذا فيقال لا بأس أن يصوم من اليوم 7، 8، و9، لكن لا يقدم الإحرام عن اليوم 3. ثم يقال أيضا والأفضل أن لا يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم يوم عرفة في عرفة، بل قد روي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ووجه ذلك أن الإنسان في يوم عرفة محتاج إلى الدعاء، وإذا صام فإنه سوف يكسر، لا سيما في آخر النهار الذي هو أرجى الإجابة. فلذلك السنة أن يكون مفطرا، حتى من لم يجد الهدي وهو متمتع فإنه لا ينبغي أن يصوم يوم عرفة في عرفة. طيب، هل يجوز أن يصومها يوم العيد؟ لا، لأن النهي عن صوم يوم العيدين عام، لم يستثنى منه شيء. أما أيام التشريق وهي 11، 12، و13، فقد قالت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لا يجد الهدي. وعلى هذا فيكون صيام الأيام الثلاثة التي في الحج من إحرامه بالعمرة إلى آخر يوم من أيام التشريق، ويستثنى من ذلك يومان، أحدهما يحرم الصوم فيه وهو يوم العيد، والثاني يوم عرفة، وذلك أن الأفضل في يوم عرفة أن يكون مفطرا ليتقوى على الدعاء. فإن قال قائل هذه الأيام الثلاثة هل يجوز تفريقها؟ الجواب نعم يجوز تفريقها، فيصوم يوما بعد يوم، ويجوز جمعها، ويجوز جمعها وتفريقها. صح؟
نعم.
كيف جمعها وتفريقها؟
يجمع يومين ويفرق الثالث.
يومين متتابعين وواحد منفرد. طيب، الدليل على جواز ذلك أن الله تعالى أطلق صيام ثلاثة أيام في الحج، والقاعدة الشرعية التي ينبغي لكل طالب علم أن يفهمها أن ما جاء مطلقا في الكتاب والسنة فالواجب قاؤه على إطلاقه، ولهذا إذا أراد الله تعالى القيد قيد، ففي صيام كفارة القتل قال متتابعين، وفي كفارة الظهار قال متتابعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة الوطي في رمضان متتابعا. لكن في هذه الآية صيام ثلاثة أيام في الحج لم تقيد بالتتابع، وما لم يقيد في الشرع فإن إضافة قيد إليه يعتبر تضييقا على العباد، لأن المطلق أوسع من المقيد. فإن قال قائل يرد عليكم صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام والرقبة في كفارة اليمين، حيث قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وأنتم تشترطون في الأيام الثلاثة التتابع. قلنا نعم هو وارد، وارد على القراءة المعروفة المشهورة، لكن عبد الله بن مسعود قرأها فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وأدنى ما يقال في القراءة إذا صحت عن الصحابي أدنى ما يقال فيها إنها من الأحاديث المرفوعة، مع أن الصحيح أنه إذا ثبت عن الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها فإنها تكون من القرآن. يقول وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله، وفي القرآن وسبعة إذا رجعت، فهل نقول إن مطلق القرآن يقيد بالسنة ونقول يصومها إذا رجع إلى أهله، أو نقول إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيد ليفسح المجال ويسر على العباد؟ في هذا قوله، قيل إنه يجوز أن يصومها إذا رجع أي من الحج، لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي من الحج، كأنه قال وسبعة إذا فرغتم، ولكن الأفضل أن يأخذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينتظر في صيامها الرجوع إلى أهله، فلا يصوم السبع الباقية إلا إذا رجع إلى أهله. وهل يصومها جابر متتابعة أو متفرقة؟ هنا تجول متتابعة ومتفرقة، أتوافقون على هذا؟
نعم.
للدليل
الإطلاق،
الدليل الإطلاق. قال وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خطب ثلاثة أطوار. استلم الركن هنا المراد بالركن الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح الركن إنما مسح الحجر، ولو أخذنا الحديث على ظاهره لكان الإنسان إذا مسح الركن حصل المطلوب ولو من فوق الحجر أو من دون الحجر، لكن هذا الإطلاق يقيد بما ثبت في السنة من أن المسح للحجر. يقول ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف، خب هنا بمعنى رمل، يعني أسرع في المشي بدون مد الخطوة، ثم ركع حين قضى طواف البيت عند المقام ركعتين سبق الكلمتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا. وهنا لم يذكر ابن عمر أنه رجع إلى الركن فاستلمه، وذكره جابر. فهل نقول إن هناك تعارضا؟ الجواب لا، لأن ابن عمر لم يذكره إما لكونه لم يعلم بذلك أو لغير ذلك من الأسباب، وجابر ذكر. وليس هناك نفي وإثبات حتى يقال إن هذا متعارض، بل هذا إثبات وسكوت. وعدم الذكر ليس الإكرام للعدم. فطاف بالصفا والمروة 7 أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى قضى حجه، ومراده بقضاء الحج الرمي. ولهذا قال العلماء إنه يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقرب كما جاء في السنة. وهذا يعني أن التلبية انتهى وقتها، وأن الإنسان قد أتى بما لبى به. ولهذا قال حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. نحر هديه يوم النحر، وسبق أنه أهدى 100 بدنة ونحر بيده 63. وقوله يوم النحر هذا بيان للواقع، وإلا فإنه يجوز أن يؤخر ذبح الهدي إلى اليوم 11 و12 و13، ولا يجوز التأخير عن هذه الأيام 3 التي بعد العيد. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشهيق ذبح، أخرجه أصحاب السنن، ويؤيده ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعليه فمن ذبح يوم العيد فهو أفضل، ومن أخر إلى اليوم 2 و3 و4 فهو جائز. وفي هذه المدة يجوز الذبح ليلا ونهارا. وعلى هذا فيكون لذبح الهدي هدي التمتع زمان ومكان. المكان اللي وراء لا سؤال خاص يعني. الأخ نعم، أنا أردت عمرا وأراد الله خارجتين. طيب المكان الحرم، والزمان 4 أيام، يوم العيد والثاني 11 و13 و14. وهل يجوز أن يذبح قبل يوم العيد؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال وهل يجوز أن يذبح قبل يوم العيد، في هذا خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إنه يجوز أن يذبح هدي التمتع والقرآن قبل العيد وقبل أن يخرج إلى عرفة، وقاسوا ذلك على الصيام، وقالوا إنه إذا كان الصيام جائزا وهو فرع عن الهدي فالهدي من باب أول. وقيل لا يجوز إلا في يوم العيد والأيام 3 التي بعده، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن ينحر قبل يوم العيد. ويدل لهذا أنه لو جاز النحر قبل يوم العيد لنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه حين قضى العمرة من أجل أن يحل حتى يكون ذلك أشد طمأنينة للناس وأطيب لقلوبهم. فالصواب أن نحر هدي التمتع والقران لا يجوز إلا يوم العيد فما بعده إلى تمام أيام التشريق. يقول هنا طريقة يسلكها بعض العلماء المعاصرين، وهي أنه يقول ما دامت المسألة خلافية، ما دامت خلافية، وتقديم ذبح النحر على يوم العيد أرفق بالناس وأنفع للفقراء، لأنه يذبح في مكة ويؤكل ويتصدق منه، ففيه رأفة ورحمة وفيه مصلحة ومنفعة. ألا يسوغ لنا أن نأخذ بهذا القول للمصلحة؟ الجواب: اتخذ بعض الناس وخصوصا المعاصرين اتخذوا هذه القاعدة منهجا يسيرون عليه، فإذا أتت المسألة خلافية ورأوا أن المرجوح أنفع للناس ذهبوا يفتون به، وهذا غلط، لأن الواجب الأخذ بما دل عليه الدليل. ولو أننا تتبعنا ما يكون أرفق بالناس لحصل بذلك شر كثير وتبديل للشريعة، ولكن يقال ما دل عليه الدليل وجب الأخذ به، سواء كان أرفق بالناس أو أشر. لكن نعلم أن هناك شيئاً آخر في مثل هذه المسألة التي نحن فيها، وهو أنه لو عجز أن يذبح في أيام التشريق وفي يوم العيد، فحينئذ نقول العجز لا واجب معه، اذبح فيما بعد العيد، اذبح فيما بعد عيد، أي فيما بعد أيام الذبح، في اليوم 14، يوم 15، إذا كان لم يتيسر لك، بمعنى أن عندك الفلوس والمواشي موجودة لكن ما تيسر لك، فنقول اذبح ولو بعد ذلك، أو إيش؟ أو صم، لأن قال ما استيسر من الهدي، وهنا لم يستيسر الهدي، صم 11 و12 و13. يقول: ثم وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، حتى من النساء. نعم، حتى من النساء، مع أنه بقي عليه من أعمال الحج المبيت والرمي. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. من هنا فاعل؟ فعل. نعم.